التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء، إنما كنتم معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، وندعوكم بداية لمتابعة فقرات برامجنا. وهذه نشرة الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قتل وأصيب عشرات الأشخاص اليوم الجمعة في هجوم بقذائف الهاون استهدف زوار أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في مديرية صحة المحافظة إن الهجوم أسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 144 آخرين. وقال محافظ كربلاء آمال الدين الهر إن قذيفة هاون أطلقت من حقول تقع شمال شرقي المدينة، متهما تنظيم القاعدة بالمسؤولية. رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون اليوم الجمعة بقرار الهيئة التمييزية السماحة بمشاركة المرشحين الذين استبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة في انتخابات 7 آذار. وقالت كلينتون في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة تشجع جميع الأطراف على الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض شرعية الانتخابات. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيين من القوى الست الكبرى عقدوا اليوم الجمعة اجتماعا عبر دائرة الفيديو لبحث تحركهم الرامي إلى إقناع إيران بالتخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم من خلال المفاوضات والعقوبات. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن البحث تناول مساري المفاوضات والعقوبات. وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي من جهته قال أن إيران لم تغلق الباب على مقترح تخصيب اليورانيوم في الخارج.
نعتقد أن إيران لم تغلق الباب تماما على مقترح الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتزويد مفاعل الأبحاث في طهران بالوقود النووي، ونرى من المهم إجراء جولة أخرى من الحوار في إطار مجموعة 5+1.
وتضم مجموعة القوى الست الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا. أعربت حركة حماس عن الأسف لمقتل مدنيين إسرائيليين في الهجمات الصاروخية الفلسطينية خلال القتال مع قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة قبل عام. وكانت حماس شكلت لجنة للتحقيق في اتهامات الأمم المتحدة بارتكاب مقاتليها جرائم حرب خلال هجوم إسرائيل على غزة في الشتاء الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن تقرير اللجنة إننا نأسف لأي أذى لحق بأي مدني إسرائيلي، ونأمل أن يفهم الإسرائيليون أن اعتداءات حكومتهم المستمرة علينا كانت القضية الأساسية والسبب الأساسي بحسب تقرير اللجنة التي شكلتها حماس. أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندريس هوغ راسموسن وقادة الحلف العسكريون اليوم الجمعة إن الوضع في أفغانستان يتطور نحو الأحسن. وقال راسموسن في ختام اجتماع لوزراء دفاع الحلف استمر يومين في إسطنبول إن زخما جديدا انطلق بعدما كان عام 2009 عاما صعبا. وأشار راسموسن إلى تنامي قدرات القوات الأفغانية وعمل المدربين الأطلسيين.
قوى الأمن الأفغانية تزداد عددا وقدرات، وبعثة حلف شمال الأطلسي لتدريب القوات الأفغانية باشرت عملها، وعملية نقل مسؤولية الأمن إلى الأفغان ستبدأ هذا العام.
أعلن الاتحاد الأفريقي في بيان اليوم الجمعة أن قرار المحكمة الجنائية الدولية التوجه نحو إضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى مذكرة إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرار يضر بعملية السلام في السودان. وقال البيان أن الاتحاد الأفريقي يؤكد مجددا أن السعي لإقرار العدالة ينبغي أن يجري على نحو لا يضر بالبحث عن السلام. أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها ستطلق سراح المواطن الأمريكي الذي دخل أراضيها عبر الحدود المشتركة مع الصين في أواخر العام الماضي. وقالت وسائل إعلام كوريا الشمالية أن الدولة قررت الإفراج عن الأمريكي روبرت بارك ذي الأصل الكوري، آخذة في الاعتبار اعترافه بأخطائه وندمه على ما قام به. وكانت كوريا الشمالية أشارت إلى التحقيق مع مواطن أمريكي دخل البلاد بطريقة غير قانونية دون ذكر اسمه. أعلن حكام الولايات النيجيرية اليوم الجمعة تأييدهم المقترح الداعي إلى تعيين نائب الرئيس جودلاك جوناثان رئيسا بالوكالة، وإنهاء الفراغ الذي تركه بقاء الرئيس عمر يارد أدوى في الخارج للعلاج. وقال منتدى حكام الولايات النيجيرية إنه قرر الاجتماع مع رئاسة الجمعية الوطنية لحثها على إصدار قرار يعترف بنائب الرئيس رئيسا بالوكالة لمصلحة الأمة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعات. تتابعون فيها مجموعة من تقارير المراسلين ومن أبرز العناوين: الإعلان عن بدء تسيير رحلات جوية بين العراق ودول أوروبية، وزير النقل يتحدث لإذاعة العراق الحر عن مشاريع وزارته لتطوير قطاع النقل البحري. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع المخرج الإذاعي ناظم فالح المقيم في كندا. سيدتي وسادتي، بعد الجدل الذي أثير حول فعالية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع، يبدو أن الأجهزة الأمنية في العراق لجأت إلى اعتماد أساليب أخرى للتفتيش، حيث ذكرت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء أن مسؤولين أمريكيين سيزودون العراق بكلاب مدربة على الكشف عن المتفجرات. مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم تابع آراء عدد من المواطنين والمسؤولين حول هذا الأسلوب الجديد، والتقى بداية بالمسؤول في الحكومة العراقية علي الموسوي.
هو على طول الحاجة موجودة، يعني هو حتى من الأجهزة موجودة كلاب بوليسية بغداد وغيرها، موجودة كلاب إضافة للأجهزة.
ميكروفون إذاعة العراق الحر التقى أحد عناصر قوى الأمن العراقية والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، وهو من الذين جرى تدريبهم مؤخرا على استخدام هذا النوع من الكلاب في الكشف عن السيارات المفخخة والمواد المتفجرة، حيث أكد لنا كفاءة تلك الكلاب في الكشف عن المواد المتفجرة من خلال التجارب الميدانية.
هسه خلي السيارات يشتغل السطرين مثل 100 سيارة ويعوفون كلهن، يروح على المكان يعني اللي بي يفترع السيارة يروح عليها يقعد رأسته ويشرب برجله هيك عليها، يعني يندل مكانه وين خلي مفجرات يندلها بالضبط، يعني
ما يغلط
لا أبد.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه التحقيقات مستمرة في قضية أجهزة كشف المتفجرات، استبعد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عمار طعمة أن تكون الكلاب المدربة على اكتشاف المواد المتفجرة هي البديل المطروح في حال ثبت عدم كفاءة تلك الأجهزة.
استخدام الكلاب البوليسية يكون في مواقع محددة وثابتة، ما استخدامها في نقاط التفتيش ووسط الزحامات، هذا أمر صعب تبني حقيقة واعتماده. ما أعتقد ميزانية لا يمكن أن تستبدل، والبديل هو اللجوء إلى إبرام عقود جديدة مع شركات محرفة ومشهود لها تاريخيا بكفاءة الصناعة في مثل هذه المواد. لكن يبقى حقيقة والاعتماد على الجهات المتفجرات وواحدة من سلسلة إجراءات تنمية، وأنا أعتقد هو ليس هو الإجراء الأفضل، بل الإجراء الأفضل هو التركيز على العمل الاستثماري.
أما الناطق المدني باسم قيادة عمليات بغداد تحسين الشيخلي فأكد من جانبه أن استخدام الكلاب كان أحد الخيارات المطروحة أمام القادة الأمنيين قبل اتخاذ القرار باستخدام أجهزة كشف متفجرات سالفة الذكر.
الكلاب كانت واحدة من الخيارات، لكن تعرف استخدام الكلاب بالسيطرات يعني معناه تأخير كبير للمواطنين. يعني هذا جهاز بورتبل وبسيط، وكان مع البوثوقية اللي اللجنة في حينها قررتها، يعني احنا قررنا استخدامه، وإلا بالتالي يعني كثير من الخيارات موجودة، هي التكنولوجيا موجودة الآن متوفرة في كل العالم لأغراض الأمنية، وكثير من المعارض الدولية تعرض منتجات أمنية كثيرة، فبالتالي يعني موجودة قدام اللجان المتخصصة كثير من الخيارات إن شاء الله.
إلى ذلك جاءت آراء عدد غير قليل من المواطنين مؤيدة لفكرة استخدام الكلاب المدربة على كشف متفجرات كبديل للأجهزة التي لم يقف استخدامها حتى الآن. يقول المواطن فاضل سالم:
طبعا هاي العملية تصير أسهل وأسرع وفكرة ناجحة، لأنه هذا الجهاز اللي موجود فجهاز فاشل لحد الآن ما سطر على الوضع الأمني.
زين، مو أكو احتمال يصير ازدحامات أكبر من موجود حاليا أنه تشلب يتأخر؟
تشلب يتأخر بس الوضع الأمني يستقر أفضل منه.
أما المواطن رأفت علي فيقول:
والله أحسن من الجهاز، لأن جهاز على زاهي يوقف، على شرط بلاتين يوقف، لعدة سلاح ما عدة سلاح ما جاي يأشر عليه، جاي يأشر على شغلات يعني تافهة. زين، فتشلب أحسن حتى لو يصير الزحام، بس من إنه لأن نفس الشيء الجهاز هو جاي أخر وهذا هي ما هي أخر.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تواصل مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المحافظات العراقية عقد الندوات وورش العمل التثقيفية والتوعوية حول الانتخابات المقبلة وأهميتها. وفي هذا الإطار عقد مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى ندوة تثقيفية، وهذه المرة لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة لتوعيتهم حول قوانين الانتخابات وآلية مراقبتها بحيادية. مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل عن هذه الندوة ومدى استفادة المشاركين فيها.
بهدف إتاحة المجال أمام ممارسة دورهم الطبيعي في مراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة، تسعى مفوضية الانتخابات في محافظة نينوى ومن خلال تنظيم المؤتمرات واللقاءات الموسعة إلى التوعية والتثقيف الانتخابي للعديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في عموم المحافظة. مسؤول الإعلام في مفوضية انتخابات نينوى جاسم محمد تحدث عن هذا الموضوع.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سأت إلى إطلاق حملة تثقيفية واسعة للكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. هذه الندوة تم تخصيصها لمراقبي منظمات المجتمع المدني وممثلي المنظمات لغرض ممارسة دورهم الطبيعي في عملية مراقبة الانتخابات للحصول على نتائج ومعايير تتفق إلى المعايير الدولية من خلال نزاهة هذه الانتخابات. بالتأكيد هؤلاء المراقبون يحتاجون إلى عملية تثقيفية ليتم إطلاعهم على إجراءات الاقتراع، وهناك أمور تتعلق بالإجراءات وتثقيف المدني والانتخابي، لابد أن نطلعهم على هذه الإجراءات والعمليات التثقيفية بحيث يماثلوهم عند قيامهم بالورش الخاصة بتثقيف الناخبين في دوائر الدولة وفي مناطق سكنهم وبين أسرهم.
ويبدو أن معلومات ذات فائدة حصل عليها ممثلو المنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن الانتخابي ومراقبته في مدينة الموصل ونواحيها من خلال الندوات التوعوية لمفوضية الانتخابات، آملين أن تصاحب الشفافية والنزاهة العملية الانتخابية المرتقبة، كما قال ممثل منظمات المجتمع العراقي في نينوى أحمد المعاضيدي.
الحقيقة نحن استفدنا من هذه الندوة، ومن واجبنا أن نبين ما القيمة في هذه الندوة على المنتسبين وعلى المراقبين فيما إذا كانوا مسجلين أو كانوا مراقبين للعملية الانتخابية. نامل أن تكون العملية الانتخابية شفافة والوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.
ما هي المعلومات التي حصلتم عليها من خلال هذه الندوة؟
حصلنا على كثير من المعلومات خلال الندوة، منها عدد المراكز الانتخابية وكيفية العمل في المراكز الانتخابية سواء كان في الاختراع أو في.
كيف ترى يعني دور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات؟
دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات دور حساس ومجدي،
التفخيف الانتخابي وكما يقول البعض غير كاف لوحده بدون دعم مادي لضمان دور رقابي حيادي وغير مسيس لمنظمات مجتمع مدني مستقلة في نينوى. ممثل جمعية حماية الطفل والأسرة في الموصل ماهر العبيدي:
هناك منظمات عديدة مستقلة عن الأحزاب وحيادية ولها الرغبة بأن تراقب العملية الانتخابية، ولكن عملية المراقبة تتطلب بعض التدريبات وأيضا أجور من المراقبين، فنلاحظ بأن المفوضين لن تقدم هذا الدعم لهذه المنظمات على أن هذه المنظمات طوعية، ولكن عملية المراقبة تتطلب جيد جرار من الأشخاص اللي يراقبون العملية الانتخابية، ولهذا هناك بعض المنظمات تستغل من قبل الأحزاب حيث تحاول الأحزاب أن تقدم الدعم لهذه المنظمات في سبيل أن تكسب هذه المنظمات في عملية الاختراقات أو التزوير. فضلا عن هذا هناك بعض الجهات المانحة أو منظمات دولية باختصاصها عملية المراقبة للانتخابات تستقطب المنظمات المحلية في عملية المراقبة، وللأسف الشديد أن هذه الجهات المانحة وهذه المنظمات الدولية هي بالأصل مسيسة، وقد لاحظنا أن هناك عديد من الخروقات اللي قدمت هذه المنظمات التابعة لهذه الجهات المانحة ولكن لم تؤخذ بنظر الاعتبار، فالجانب السلبي يخفى بينما الجانب الإيجابي هو اللي دائما تصور هذه المنظمات المانحة. وأنا أقترح على مفوضية الانتخابات أن تستقطب المنظمات النزيهة والمنظمات المستقلة والمنظمات الحيادية التي ليس لها صلة بأي أحزاب وأن تقدم لها الدعم والتدريبات الكافية حتى تكون عملية الانتخابات نزيهة وشريفة.
وبانتظار يوم الاقتراع في شهر آذار القادم تتواصل الحملات التثقيفية وتهيئة الناخبين والمراقبين مستهدفة مختلف الشرائح الاجتماعية في أرجاء محافظة نينوى. إذاعة العراق الحر الموصل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
يحفظك يا عراق ترابك دوانا مهما يصير مهما يصير الله يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك اريد احضن ترابك تخرج يا عراق ويرجع لك شبابك مشتاق الهواك اريد احضن ترابك يجين انت بمنامي وصل لك واجيك مدري انت بيا مدري يعني باقي أحس كل جزء مني ينادني عراقي حبيبي يا عراق فهلك انت باقي احس كل جزء مني ينادني عراقي بيدمسح جروحك وبروحك تدي وعبر لك الدنيا واسجد بيندي
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. دعونا نتعرف الآن على أبرز المواضيع التي نشرت في الصحف السورية الصادرة يوم الجمعة، ويطالعها لنا من دمشق الزميل جامبولا تشكاي.
معالجة الصحافة السورية للشأن العراقي اليوم الجمعة اتجهت نحو التركيز على تداخل أزمات المنطقة فيما بينها وتشابكها، بدءا من القضية الفلسطينية إلى العراق والأزمة بين طهران وواشنطن. كما أبرزت الصحافة السورية مواضيع أخرى من قبيل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع مجلة نيويوركر الأمريكية، فقالت النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن الخاصة إن الصحفي الأمريكي سايمور هيرتش سأل الرئيس الأسد عن التعاون مع الولايات المتحدة في العراق، فقال الأسد: لقد أرسلنا وفدنا إلى الحدود لكن العراقيين لم يأتوا. بالطبع السبب هو أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ضد هذه المسألة. وتابع الرئيس الأسد: حتى الآن لا يوجد أي شيء ولا تعاون حول أي شيء ولا حتى أي حوار حقيقي. ونصح الرئيس السوري إدارة أوباما بقبول العرض الإيراني لتبادل اليورانيوم على مراحل، ورأى أن الإيرانيين يستطيعون أن يفتعلوا المشاكل للأمريكيين أكثر مما يستطيع الأمريكيون أن يفتعلوا المشاكل للإيرانيين. الثورة الرسمية أبرزت مقالا نقلته عن الصحافة البريطانية حول التوتر في الخليج، وقالت الصحيفة السورية: حذرت الجارديان من أن زيادة الحشود العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج العربي مع تواصل الاتهامات الزائفة لإيران حول برنامجها النووي يشكل ترديدا لأصداء فترة الإعداد لحرب العراق وتجاهلا للدروس المهمة التي أنتجتها. موقع ديبريس تحدث عن تنسيق أمريكي تركي ضد حزب العمال الكردستاني، وقال: شدد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أوديرنو أثناء زيارة يقوم بها إلى أنقرة على التزام الولايات المتحدة في التعاون مع تركيا والعراق لمكافحة الانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني المحصنين في شمال العراق. موقع سوريا الغد نشر مقالا عن التداخل بين قضايا المنطقة عموما، وقال: إذا كانت الولايات المتحدة جادة في مساعيها للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية، فإن أزمات أخرى تطل برأسها، وعلى ما يبدو فإن إيران هي الخطر الأكبر المطروح حاليا على الطاولة الأمريكية. وتسائل موقع سوريا الغد عن موقف القوات الأمريكية في العراق في أي مواجهة عسكرية مع إيران، وقال: هل سيكون الوجود الأمريكي في العراق هو نقطة قوة لواشنطن، بحيث أن الضربة المتوقعة يجب أن يتم توقيتها لتتم قبل الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية عام 2011، أم أن الأمر وحسب الموقع السوري هو على العكس من ذلك، وأن وجود القوات الأمريكية في العراق سيجعلها هدفا سهلا للضربات الإيرانية سواء المباشرة أو غير المباشرة عن طريق المجموعات الموالية لإيران في العراق؟ من العناوين الأخرى ذات العلاقة بالشأن العراقي وتناولتها الصحافة السورية اليوم: الأردن يعتبر أن الانتخابات العراقية محطة مهمة في العملية السياسية، مقتل وجرح 21 عراقيا، وروسيا تدين تفجيرات بغداد، إرجاء موعد انطلاق الحملات الانتخابية في العراق إلى 12 من الشهر الجاري، الجدل ينتقل إلى البرلمان حول السماح بخوض المبعدين الانتخابات. جامبولا تشكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في الصحف المصرية، ويطالعها لنا من القاهرة الزميل أحمد رجب.
جاءت نهاية الأسبوع لتحمل هدوءا نسبيا انعكس على صفحات صحف القاهرة بعد عدة أيام متصلة من أخبار القتلى والجرحى والعمليات الانتحارية، فالمطالع لصحف القاهرة هذا الصباح لن يجد المزيد من أخبار العنف وإنما أخبار السياسة، فقد اهتمت الصحف القاهرية بأنباء الانتخابات المقبلة في العراق، البداية من صحيفة الجمهورية شبه الرسمية التي نقلت دعوة رئيس الوزراء العراقي نور الملكي إلى عقد جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل لمناقشة ما وصفته حكومته بقرار غير مشروع لإشراك مرشحين لهم صلات بحزب البعث المحضور بخوض الانتخابات التي ستجري في مارس المقبل. ونقلت الجمهورية عن التلفزيون العراقي أن رئيس البرلمان إياد السمرائي دعا أعضاء البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية لدراسة القرار الذي اتخذه القضاة السبعة. وأيضا أعلن اللجنة الانتخابية أمس الأول أن القضاء أقروا بأن نحو 500 من المرشحين الذين منعوا من المشاركة في الانتخابات العامة في مارس المقبل بإمكانهم خوض الانتخابات، وهو ما ردت عليه الحكومة العراقية سريعا، حيث وصف علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان أمس الحكم بأنه غير قانوني وغير دستوري. كما انتقد الائتلاف الوطني العراقي قرار السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات، وقال الائتلاف الذي يتزعمه المجلس الإسلامي الأعلى في العراق أنه يرى أن قرار لا يستند إلى مبدأ دستوري أو قانوني، إضافة إلى إدانة القرار من جماعات شيعية أيضا لينضم رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر إلى المعارضين للسماح لمرشحين اشتبه في صلاتهم بحزب البعث المحل بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي سياق آخر يرتبط بالتفجيرات الأخيرة، نقلت اليوم السابع المستقلة عن مجلة الإكسبريس الفرنسية تقريرا يسلط الضوء على ظاهرة انتشار النساء الانتحاريات في العراق، والتي كان آخرها قيام انتحارية بتفجير نفسها الاثنين الماضي في شمال شرق العاصمة العراقية بغداد. فتقول المجلة الفرنسية إن عدد النساء الانتحاريات في العراق آخذ في الازدياد وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية، فبعد مرور عام على التفجيرات الانتحارية التي وقعت في كربلاء في فبراير الماضي تتكرر الأحداث مرة أخرى. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن أصغائكم، وأرجو أن تبقوا مع بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، و93.6 في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.